الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رزم ظلمات الوهم وأكرمنا بنور سلمنا بمعرفة العلم وصحة الأكل واجعلنا ممن يستمعون القول فيطيعونه. وبعد فالدرس الثالث والخمسون بعد المئة في دروس رياض الصالحين بإذن تعالى. وقد انتهينا بالتعاون على البر والتقوى، ونبدأ الآن بالباب الذي يليه وعنوانه باب النصيحة. مرة أخرى أؤكد وأذكر أننا لا نجيب في هذا الدرس إطلاقا عن أسئلة لا علاقة لها بموضوع الدرس. أسئلة كثيرة، أمور تتعلق بالمادة، تتعلق بالحاجة، تتعلق بأمور عامة. هذا الدرس ليس منبرا لكل صاحب حاجة، لذلك أنا أعتذر عن الإجابة والتعليق على هذه الأسئلة نهائيا. ولكل طالب حاجة أو لكل سؤال عن مسألة الفرقة الأخرى المناسبة التي يستطيع أن يسأل فيها إنسان يسأل لي أو يسأل أي إنسان آخر. بدأ المؤلف سعادته الباب ببعض من النصوص والآيات القرآنية، ثم أتبع ذلك بالأحاديث الواردة في هذا الموضوع. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى إخبارا عن نوح عليه الصلاة والسلام: وأنصح لكم. وقال عن هود: وأنا لكم ناصح أمين. هذه هي النصوص القرآنية التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب. ونمر مرورا عابرا سريعا على المعنى المشترك الذي تدل عليه هذه النصوص التي ألمح ونبه إليها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وأولها قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا الكلام يوافى إعلانا عن مبدأ كبير جدا وعن قانون إلهي واسع يمكن أن نعده القاعدة العريضة لكثير إن لم نقل لكل الأنظمة والقوانين والمبادئ السلوكية التي نراها في دين الله سبحانه وتعالى. نبدأ: إنما المؤمنون إخوة. وينبغي لكي نتصور المعنى الذي تدل عليه هذه الجملة بل هذا القانون، ينبغي أن نعلم أن أصل الأخوة ومنطلقها الأول في حياة الإنسان إنما هي الأخوة النابعة من الأسرة الإنسانية، من علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. هذه هي الدائرة الأوسع والدائرة الأولى. وقد نبه القرآن إليه وأثبته وأكده في أكثر من مكان. من ذلك على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تلاحظون أن هذا النص الذي هو افتتاحية سورة النساء يؤكد ويقرر ان الناس جميعا على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأديانهم وأعراقهم، هؤلاء الناس جميعا تكاثروا وتماثلوا من أب واحد هو آدم عليه الصلاة والسلام، الذي خلق الله عز وجل منه زوجه أو زوجته حواء عليهما الصلاة والسلام. فإذا كانت هذه الخليقة كلها متكاثرة عن الأب الواحد آدم، إذا فهم جميعا إخوة. وأكد الله هذا عندما قال في آخر هذه الآية: واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تتساءلون به، والأرحام. اتقوا الأرحام، أي رحم تعني هذه الآية؟ أي يعني هذا البيان الإلهي؟ يعني الرحم الذي يسير بين البشر جميعا، نظرا إلى أن الله أثبت لنا أنهم جميعا أولاد لأب واحد، إذا تتضمهم شبكة رحم واحد، إذا هم جميعا إخوة على اختلاف ألوانه وعلى اختلاف محله وعلى اختلاف لغاتهم وأوطانهم. هذا هو الأساس. والبارئ جل جلاله جعل الأخوة إذا أخوة فطرية، فطرية نابعة من الخلق، من كون هذه الأسرة متكاثرة من أب واحد ثم من أب. ولكن الأخوة الفطرية لا بد لها من مؤيدات، لا بد لها من وقاية تحفظها، لا بد لها من سياج يقطع عنها ما قد يهددها. الأخوة موجودة، أخوة فطرية طبيعية إنسانية، لكن ترى ما هي الضمانة أن تبقى مشاعر هذه الأخوة نابضة مهما تكاثر الناس ومهما تباعد بعضهم عن بعض ومهما قامت بينهم حواجز اللغات المختلفة والأوطان المتباعدة؟ ما هي هذه الضمانة إن لم تكن هنالك وقاية حرم حسن يحفظ هذه الأخوة الطبيعية الفطرية من المهددات؟ فإنها ستصبح أثرا بعد عين، ولسوف يأتي آدم على هذه الأسرة دون أن يعلم أي منهم أي صلة رحم بينه وبين أي من إخوانه في البشرية إطلاقا. إذا لا بد من ضمانة، لا بد من حرم وقاية لحفظ هذه العلاقة الأخوية التي أقامنا الله كبشر عليه. ما هي هذه الضمانة؟ ما هو هذا الصندوق الذي يحفظ درة هذه الأخوة؟ هذه الضمانة تتمثل في العقيدة، في الإيمان بالخالق الذي هو رب هذه الأسرة، في معرفة العلاقة، معرفة الإنسان علاقة ما بينه وبين هذا الخالق عز وجل. فإذا عرفنا نحن جميعا أنفسنا
عبيدا لهذا الاله وامنا بوجوده وخضعنا لسلطانه فان هذه العقيده الجامعه لنا جميعا تصبح صندوقا يحفظ الاخوه الانسانيه التي اقام الله البشر عليها. ومن ثم فلا يتهددها اي دواء ولا يمكن ان تذوب باي عامل من العوامل او ان تتمزق لاي سبب من الاسباب. لكن اذا لم توجد هذه العقيده او لم نعرف هؤلاء الناس الذين تكاثروا من اب واحد فهم جميعا اخوه فعلا لم يعلموا عبوديتهم لله، ومن ثم لم يعرفوا عبودية الله عز وجل عليهم، ولم يدينوا بالتالي لسلطانه وحكمه. فعندئذ لا بد لكل فئة أو جماعة من هؤلاء الناس أن تتبنى فكرة، نظرة، مذهبا في الحياة. وإذا تكاثرت المذاهب والآراء والعقائد في فهم هذه الحياة فإن هؤلاء الناس يتمزقون وينقسمون إلى أجزاء عدد أجزاء هذه المذاهب وهذه الأفكار. ومن ثم فإن الأخوة التي الفطرية الطبيعية التي خلق الله عز وجل هذه الخليقة على أساسها تذهب أدراج الرياح وتذوب وتتمدد ويصبح في أحسن الأحوال فهم الأخوة الإنسانية أمرا نظريا شيء تاريخي. نقول هذه الخليقة متكاثرة من أب واحد هو آدم، هذا في أحسن الأحوال، نعم. وبناء على ذلك في الواقع الذي ينبغي أن نعلمه أصل هؤلاء الناس إخوة، هذا ما يمكن أن يبقى لنا من معنى الإخوة الإنسانية. وهذه العلاقة أي هذه الوسيلة يا ترى هل هي من عدم الأهمية بحيث أنها لو بقيت وبقي سلطانها أو ذهبت وذهب سلطانها الأمر سواء، أم أن وجود حقيقة الأخوة الإنسانية تفعل فعلها وتصل الناس بشبكة هذه الأخوة لها دورا فعالا في حياة الأسرة الإنسانية؟ كل الناس يعلمون أن هذه الأخوة الإنسانية إذا أعطيت دورها وتحركت هذه الأخوة في نطاق عملها الطبيعي هذا فإن الأسرة الإنسانية تسعد أيما سعادة في ظل هذه الأخوة. وإذا تمددت هذه الأسرة وتعادت بدلا من أن تتآلف تحت مظلة هذه الأخوة فإنها تشقى شقاء لا شقاء مثله. إذا يضع هذه الأخوة الإنسانية موضع التنفيذ شيء أهم، لا يمكن للناس أن يتعاون ولا أن تمتد أيديهم بعضهم إلى بعض لبناء هذا الكوكب الأرضي بناء مسعودا إلا إذا انطلقنا من قاعدة هذه الأخوة وعرفنا أن هذه الأخوة لا بد من حسن يحفظها، من وقاية تقيها، من غذاء ينميها. عرفت عرفنا هذا وتساءلنا ما الغذاء، ما الحكم الذي يقي هذه الأخوة من التبدد والتمزق؟ تساءلنا وجاء الجواب بعد بحث وتنقيب واستقراء علمي دقيق على صعيد دراسة التاريخ وعلم الاجتماع وأي السبل المعرفية، كانت النتيجة أن الحسن الذي يقي هذه الأخوة هو حسن العقيدة، أي الإيمان بالله عز وجل، ومن ثم وضع البيان الإلهي القاعدة الثانية لهذه الأخوة، فقال: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن خلال هذا الذي قلت نعلم الجواب عن سؤال طالما طرحه بعض الناس وربما يطرحه بعض منكم ايضا، وهو البيان الالهي يقول انما المؤمنون اخوه وانما اداه حصر، والمعنى الاخوه انما تسمي بين المؤمنين فقط، فهم الذين تشيع فيما بينهم وشيبة الأخوة. وكأن النفس يشير أي يصرح بأن غير المؤمنين بالله مع المؤمنين لا أخوة فيما بينهم، أي الناس غير المؤمنين لكن من أديان شتى يتبعون مذاهب مختلفة أيضا لا أخوة بينهم. ألا يعتبر هذا نقدا لما ثبتت الآية الأخرى من الأخوة الإنسانية العامة الشاملة التي نصت عليها أول آية في سورة النساء؟ هذا هو الإسلام. الجواب عرفناه مما قلت الآن. الحقيقة أن الناس إذا لم يؤمنوا بالله عز وجل هو موجود، الباري عز وجل تبعهم بتابع رحم الأخوة كما قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لكن هؤلاء الناس إذا انطلقوا إلى الحياة وعانق كل فريق منهم مذهبا، وعكف كل جماعة منهم على فلسفة على رأي في الحياة، إلى ما تنتهي هذه الأخوة؟ أي عاقل يستطيع أن يجيبنا عن هذا السؤال؟ الأخوة موجودة لكننا كل منا اختار لنفسه مذهبا في الحياة، فلسفة في فهم الكون والحياة والإنسان، رأيا يتبناه وعانق. هذه الأسرة الإنسانية تتحول إلى نجد، طبعا نجد عددها عدد الجماعات عدد الفلسفات عدد المذاهب. إذا الأخوة الإنسانية التي أسلمنا الله إليها وأكرمنا بها منذ أن خلقنا من أب واحد هو آدم عليه الصلاة والسلام، نحن مزقناها بأيدينا. ولكنك تنظر فتجد الجماعة التي ركنت الكون عقليا فكريا علميا متحررا، ركنت إلى الإيمان بالله من حيث آمنت بعبوديتها له وخضعت لسلطان الله. انظر الى هذه الجماعه تجد ان هذه الاخوه تنامت وترارعت، وهذه الصله الرحميه الفطريه التي كانت اشبع بنوار تحولت الى شجره، والشجره اثمرت ووضعت هذه الاخوه موضع التنفيذ، وكان الامر كذلك. إذا فالأسرة الإنسانية بيدها تستطيع أن تبقي على أخوتها الإنسانية العامة إن شاءت وبيدها تستطيع أن تمزق هذه الأخوة الإنسانية أيضا إن شاءت. وبقال هذه الأخوة رهنا لماذا؟ من صياعنا لسلطان الله، لإيماننا بالله عز وجل. ومن ثم الباري عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، أي أنا جعلت الأسرة الإنسانية كلها إخوة إخوة، ولكن هذه الإخوة لم تبقى له ولم تنمى في حياتهم إلا في ظل إيمانهم بالله. فالرصيد الأخير أن من أن المؤمنين هم الإخوة من دون الآخرين. وإذا كنا بحاجة إلى مثال نضربه لبيان هذه الحقيقة وتفسيرها، فما أيسر أن نضرب المثل لهذا بالأسرة الإنسانية الصغيرة التي جعل الله الحكيم الخبير منها وسيلة إيضاح لحقائق الأسرة الإنسانية على كل سعي. الأولاد الذين يتكاثرون في بيت من أبوين أليسوا إخوة؟ أفي ذلك شك؟ لا شك في هذا قط. لكن هذه الأخوة يعني الأخوة التي تنسج هؤلاء الأطفال جميعا تحت شعار إخوة، هذه الأخوة الفكرية الطبيعية هناك شرط لاستمراريته، هناك شرط لبقائها ووضعها موضع التنفيذ. ما هو ولاء هذه هؤلاء الأولاد للأبوين؟ طالما كان هنالك ولاء منهم مهما تقول، لو كانوا 40 ذكر وأنثى في هذه الدار، طالما كان ولاؤهم للأبوين فإن هذه العلاقة هذه الأخوة تترسخ وتتنامى وتفعل فعلها الإيجابي. لكن أرأيت لو أن هؤلاء الأبناء هذه الذرية نسيت علاقتها بالأبوين، نسيت ولاءها لرب الأسرة، ما الذي يحدث؟ عندما كان هنالك ولاء منهم لرب الأسرة كان الجميع يرجعون لبان مذهب واحد هو مذهب رب الأسرة، وكان الجميع يفهمون الكون فهما واحدا هو فهم رب الأسرة. ولذلك فقد كانوا متآلفين مجتمعين متساندين. عندما أعرضوا عن علاقتهم برب الأسرة جميعا ما الذي يحدث؟ تجد أن خمسة منهم تبنوا فلسفة في الحياة، فلسفة المادية المركزية، عشرة منهم تبنوا الفلسفة الوجودية، 20 منهم تبنوا فلسفة من الفلسفات المثالية الآخرة، 10 منهم تبنوا فكرة أخرى مما تعلمون من المذاهب وما أكثرها من التحذبات وما أكثرها. لما تم هذا ما الذي يحصل بعد ذلك؟ الذي يحصل أن هؤلاء الأولاد هؤلاء الأطفال الذين هم في الأصل إخوة يتحولون إلى نزق متناثرة، يتحولون إلى سنة متعارضة متعادية، ذلك لأن صاحب كل مذهب يعارض المذهب الآخر الذي ينافسه أو يناقضه أو يعارضه. وهكذا فصحيح أنهم من حيث الطبيعة إخوة، لكن هذه الطبيعة نسيت سلت لما لها تأثير التأثير الأهم ما هو؟ للعقيدة، للفكرة، للمذهب، للرأي. وبما أنهم لم ينطلقوا من مذهب واحد، لم ينطلقوا من رأي واحد، عندما لم يأتوا ولاءهم لرب هذه الأسرة، فإن أخوتهم سلة فاعلية. وأظن أنني لا أقول كلاما خياليا، بل أتحدث عن واقع. ما أكثر البيوتات التي تضم في الظاهر أخوة، أسماء نسب كل واحد منهم إلى شخص واحد، فهم كلهم أخوة، لكنك تنظر إليه فتجد العداء عداء مستحكما فيما بينهم. لا يسلم الواحد منهم على الآخر، لا يجلس إليه في 24 ساعة ربما 5 دقائق. كل قد سلك طريقا في الحياة، فالأخوة من حيث الانتماء موجودة لكنها سلة. لما سلة؟ لأن هنالك منبعا أهم وأقوى للأخوة، هو منبع العقيدة، المبدأ، الفكرة الواحدة. هذه العقيدة سلطانها في خلق معنى الأخوة أقوى من سلطان النسب. فالباري سبحانه وتعالى أكرمنا فجعلنا إخوة، وجعلنا نتكاثر من أب واحد، وكأنه يقول له: ها أنا قد أوردتكم موات الأخوة فحافظوا عليها. المحافظة على موات الأخوة هذه بما تكون؟ بأن أجعل نفسي وإخواني يعيشون تحت مظلة مبدأ واحد عقيدة يعني. فإن أنا فعلت ذلك، أنا كإنسان وإخواني أيضا فعلوا ذلك، فإن هذه الأخوة تتنامى كما تم النواة في باطن الأرض، وتأتي آثارها قوة، غنى، حضارة، تماسكا، كل معاني الإنسانية الحضارية تنبع من هذه الأخوة لا شك. فالباري عز وجل إذا لم يقل يعني من خلال كلامه العظيم هذا إنما المؤمنون أخوة، لم يقل إنني لا أتعرف على الأخوة الإنسانية وإنما أتعرف على أخوة العقيدة، لا، ولكنه يقول إن أخوة العقيدة هي التي تحافظ على أخوتكم الإنسانية. فمن شرد عن مظلة العقيدة فقد ضحى بأخوته بنفسه بيده. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نسأل هنا عندما يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، ما هو هذا الأثر السحري للإيمان حتى يحافظ على أخوة النسب التي بيننا وينميها ويعطيها فاعليتها؟ ما يفعل الإيمان حتى يكون له هذا الأثر السحري؟ الجواب: أولا، ليس كل مبدأ إيماني أصلا كان أي حقا يخلق هذه المسيحية. المبدأ الذي يتفق معه العقل ويتجاوب معه المنطق، وليس في الكون كله مبدأ يتجاوب معه العقل ويتفق معه المنطق إلا مبدأ واحد لا ثاني له، هو مبدأ عبودية الإنسان لله الواحد الجزار. لا يمكن عقمة العقول أن تكتشف وأن تلد مبدأ عقلانيا سليما منطقيا غير هذا المبدأ قديما وحديثا. إذا حديثنا عن الإيمان لا بأي فكرة، وإنما حديثنا عن الإيمان بالمبدأ الذي يتجاوب مع العقل الإنساني. أما المبادئ الأخرى فهي أقل من أن ترعى هذه الأخوة أو تغذيها. ألمتم لماذا؟ إذا تركنا ساحة العقل وبحثنا عن مبادئ أخرى لا يؤيدها العقل، إذا ماذا يؤيدها؟ يؤيدها ربما العصبيين، يؤيدها ربما المصالح، يؤيدها ربما انتماءاتنا إلى أجدادنا وأسرنا القديمة حتى لا نغير ونبدل التقاليد يعني. تبررها ربما هذه المبادئ شهوات أهواء تتفق مع الرغائب الغريبية، هذه المبادئ التي تتجاوب إما مع الشهوات أو العصبيات أو البيئة أو التقاليد أو نحو ذلك، تفرق ولا تجمع، وتبدد ولا تحسب. ذلك لأن الأهواء متشعبة والعصبيات متنوعة والتقاليد متلونة، فإذا فتحنا باب المبادئ اللا عقلية واللا منطقية تجاوبا مع عصبية مع تقليد مع انتماء إلى قبيلة أسرة جماعة بيئة مع شهوة أو غريزة، فلسوف نجد أنفسنا أمام عشرات المبادئ. تتعدد المبادئ بمقدار تعدد العصبيات، البيئات، الأهواء، الشهوات. هل تصب هذه كلها في قناة واحدة؟ أنا عندما انطلقت وتحررت من العقل أنا أتجاوب مع مبدأ ينمي غريزتي مثل غريزة شهوانية وجودية، مثلا أنا أتفق مع الوجودية، الوجودية تغذي حريتي وتقول لي لم تكون إنسانا كاملا إلا إذا جعلت من حريتك العمود الفقري لوجودك، ولن تكون الحرية عمودا فقريا لوجودك إلا إذا غذيت الحرية بكل ما تشتهي وتريد. هذا هو المذهب الذي أسعى إليه، لأنني ممن يحبون أن ينمو غرائزهم وشهواتهم. غيري عنده عقد، عنده ردود فعل ضد كثير من الناس، ضد الأغنياء اللي في العالم، ولذلك ينطلق هو من حقده على الخليقة فينادي بلانا من الاشتراكية المتطرفة في سبيل أن يشفي زميله بقطاعات من الناس. وذات يوم ماركس إنما انطلق من مبدئه الذي اعتنقه من هذا الحقد، من هذا الحقد الجسيم. ماركس يكون يهودي خطب فتاة من أسرة، فتاة اسمه يوري، من أسرة ارستقراطية غنية أعلى منه شأنه، وأبت الأسرة أن تتجاوب معه ورفضت، وجرح هذا الرجل شعوره وكرامته وفاض قلبه بالحقد، وانطلق العقد يقدح زناده في فكره، فكان هذا المبدا الذي قام به نتيجه عده عوامل، هذا واحد منها. شخص اخر
يتبنى مبدأ آخر بناء على ما كان عليه آبائه وأجداده السابقون. يقول أنا مالك، أنا لا أريد أن أخرج عن عادة قبيلتي جماعتي هكذا كان، والإنسان يرفع رأسه عاليا بأجداده، نعم بالسلف من قومهم، وهكذا عشرات المذاهب. إذا تركنا العقل وفتحنا أمامنا أبواب أفكار ودوافع أخرى إلى مبادئ أخرى، هذه المبادئ مفرقة أم جامعة؟ مفرقة. موحدة أم مشتتة؟ مشتتة. تبعث على التعالي، تبعث على الحسام. لكن إذا قلنا تعالوا نترك هذا كله ونحط أقدس ميزان في حياة الإنسان، ما هو أقدس ميزان؟ المجد. تعالوا نحط أقدس ميزان بشفاء وبإخلاص وبدون أي خلفية. العقل يعطينا مبدأ واحدا أم عشرات المبادئ؟ مبدأ العقل عنده قرار. عندما أسعى إلى العقل وأقول ما المبدأ الذي ينبغي أن أتبعه في فهم الكون والإنسان والحياة، يعطيني العقل ويعطيك ويعطيك سائر البشر والعقلاء مبدأ واحدا. فإذا سعى الجميع لهذا المبدأ العقلاني توحدوا أن تفرقوا؟ توحدوا واجتمع سمعهم. فقال هذا المبدأ غذاء لهذه الوحدة الكفرية الإنسانية العامة. هذا المعنى ما أظنه يخضع لأي مثال ولا يخضع لأي جدل أبدا. ومن أجل هذا ونظرا إلى هذا المعنى الواضح، النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة وقد استقبلته المدينة مؤمنة آمنة مؤمنة، ماذا كان عمل رسول الله؟ إنشاء أول دولة الإسلام. انتهى عهد الخصام والنقاش والحوار المحتف الذي لم يجد 13 عاما، وجاء دور بناء الدولة. أول دولة إسلامية صغيرة مساحتها المدينة المنورة. ما هي الدعائم التي أقامها رسول الله لهذه الدولة؟ 3 دعائم هي على الترتيب: المسجد، ثانيا الأخوة، ثالثا الوثيقة عن الدستور. يا بالتالي بني المسجد أول عمل قام به، ثم إنه عقد بين الناس المؤمنين رباط الأخوة. طيلة وقفتان عقد رباط الأخوة بين كل الناس. يقول كيف تجمع كل الناس في ظل رابطة أخوة والمبادئ قد فرقتهم؟ كل هذا لكل من يقول لماذا أخوة إسلامية لا أخوة إنسانية؟ أخوة إنسانية. عندما تنظر فتجد أن هؤلاء الناس قد فرقتهم المذاهب في طرائق قيدبة، كيف تناديهم أن يسمعوا وطرائقهم قد فرقتهم؟ لا بد أن تبع المحور أولا الجادر، ثم تبعهم بعد ذلك. الدائرة لا تتم دقيقة إلا إذا وضعت المحور قبل كل شيء. هذه الأداة التي تسمى البيكار التي تستعين بها لرسم دائرة. أول عمل ما هو؟ أن تأخذ الضلع الأول لهذا البيكار وتثبته ولا تحركه لتجعل منه محورا. على ضل هذا المحور تدير الضلع الآخر، ولولا المحور الثابت لما استدارت الدائرة إطلاقا. ما هو المحور؟ المبدأ. المبدأ. إذا لم يكن هنالك مبدأ اجمع اجمع لا 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 يمكن أن تجمع أحدا بشكل من الأشكال. وإذا كان المبدأ هل يمكن أن يكون المبدأ الباطل محورا؟ لن يجتمع الناس، مبادئ باطلة كثيرة، لكن المبدأ الحق واحد. فإذا تمسكت بالحق فهو واحد، إذا هو محور. لكن إذا تركت الحق أنت أمام مئات المبادئ الباطلة. إن دعيت إلى واحد أنا أدعوك إلى الآخر، وإن دعيت زاد من الناس إلى مبدأ يدعوك أمر الناس من الناس إلى مبدأ آخر، وما في واحد مبدأ أسمى من مبدأ، لأن كلهم باطل وكلهم على مستوى واحد. إذن جلس النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ وضع المحور أولا وهو الإيمان بالله. لما استقر هذا الإيمان في المدينة المنورة جاء دور إيجاد الدائرة حول المحور، والدائرة هي هذه الأصول. بدأ بالمسجد أولا، ثم سمى بهذه الأخوة، فرسخ دعائمها على أساس من هذه العقيدة الثانية، ثم ختم هذه الأسس بالدستور، أي أن الدستور عمله تنفيذي وليس عمله إبداعيا أبدا. الدستور كالقانون ولا ما هو موجود ولا يوجد ما هو معدوما بشكل من الأشكال. على هذا الأساس نجحت دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أوجدت وحدة وأوجدت تضامنا، ومن خلال الوحدة والتضامن نبعت الحلة، ومن خلال الوحدة والتضامن نبع المال نبع الغنى، ومن خلال الوحدة والتضامن دخلت الرهبة من هؤلاء المتحدين في قلوب أعدائهم. هذا المعنى هل يجهله أحد إطلاقا؟ ونحن إذا تأملنا سنجد أن بناء المسجد خادم للأخوة، فالحقيقة المسجد والأخوة هما بعام واحد، لكن المسجد هو عبارة عن بلتقة لإثبات حرارة الأخوة الإسلامية بين الناس. لولا المسجد الأخوة يمكن أن تبقى شبحا لا روح مهما قلنا فيما بالمسجد يتهيأ له تماما كهذه البلتقة التي عن طريقها تحمي الحديد وتنفي منه خبثه وتلينه للمهمة التي تريد أن تصبه فيها. المسجد هو هذه البلدة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني ما له أهمية للعبادة كل هذه الأهمية إذا العبادة هو صلي بالشارع فلا تفسحوها، صلي ببيتك فلا تفسحوها. إذا ما هي هذه الأهمية القصوى للمسجد؟ الأهمية القصوى أن المسجد يسحق التباريس التي تكون بين جماعات المسلمين وفئاتهم وطبقاتهم، تدين الحواجز الطبقية التي تفرقهم بعدهم عن بعض، تدين الشحناء البغضاء الحواجز الفكرية والقلبية التي تكون فيما بينهم، والتي من شأنها أن تكون أشبه ما يكون بكنخة المجتمع يرسبها بين الناس بعضهم مع بعض. المسجد يجيب هذا الكمبر، يجيب هذه التباريس، ويعزم القلوب بعضها مع بعض. هل هذا كلام أدب إنسائي؟ أبدا. نضرب أمثلة، لنفرض أن هنالك مسجدا في حي من أحياء هذه البلدة، ولنفرض أن أهل هذا الحي يقصون مسجدهم ويقيمه في أوقات الصلوات الخمس، وأهل هذا الحي مختلفون في الطبقة، فيهم العمال فيهم من هنا أدنى من العمال، فيهم الموظفين، وفيهم الضباط زي الرتب عالي، وفيهم أشخاص موجودين في السلطة، كلهم يأتون إلى المسجد. انظر إلى كل هؤلاء الناس بعضهم ببعض كيف تفعل. هذه رتب تفاوت. لو أنك أخرجت المسجد مما بينه، ولو كان أهل هذا الحي إنما يرون بعضهم بعضا في الشوارع فقط، فإن كل فئة إنما تلتفت إلى من كان في طبقته. فلا تجد باب التبليغ يقف مع عامل بسيط 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 يكلمه كأنه أخي أو كذا. لا تجد مسؤول كبير جدا يقف وقفة أخوة ويجاد مع إنسان بهذا الشكل مستوى أدنى من الأخلاق. ذلك لأن المجتمع من شأنه الآن يرسخ الطبقية. هذا الشيء طبيعي، الناس مختلفين في الدرجات والوظائف والأعمال. لكن لما كان مسجدهم عامرا به، دائما كانوا يقولون إلى هذا المسجد، انظروا إلى مآل حاله. دخل هذا الباب الكبير، خلع حذاءه، وضع حذاءه بين الأحجار، دخل وجد أن صفوفا انتهت في منتصف المسجد، وقف يصلي، سجد وإذا برأسه صادف بين قدم إنسان عامر بسيط جدا جدا من الناس. هل يستطيع أن يغير؟ هل يستطيع أن يبدل؟ سلم من صلاته التفت وجد ناس إنسان فلاح من عامة الناس بسيط جدا جدا، لو رآه بسرعة لا يلتفت إليه، إلى جنبه إلى جنبه الآخر رجل أيضا لهذه الشاكلة. وهكذا أول مرة يمكن أن نسمح لأن المجتمع يضعه الطبقية المحافظة على كل فئة على كل رتبة. المرة الثالثة ماذا يقول عندما يقول بين الليلة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، يقول كلاما معناه يا رب كلنا عبيدك لا قيمة لنا إلا بمقدار مرضاتك عنا. المسجد ماذا يصنع؟ دائما ينفر ما فعله المجتمع في خارج المسجد، يطهر القلب من الأدران الذي ترسخت في خارج المسجد. وإذا استمر الأمر بهذا الشكل فإن هؤلاء الناس المختلفين في الدرجات يتآلفون في المسجد، يتعارفون، ثم إن بعد التعارف في مظلة هذا المسجد يصير بينهم التآلف، فتجد كل واحد منهم يسأل عن الآخر، يسأل عن حاله عن وضعه عن انتباهه، يصير بينهم التآنس. وإذا رأيت هؤلاء الناس بعد ذلك في الشارع فلا يمكن لشخص مهما ارتفع شأنه إذا وجد هذا العامل البسيط قد مر به يقوم عنه يكرمه يعظمه، لأن المسجد أوجد بينهما. المسجد حطم هذه التضاريس التي بينهما. وإذا افتقد إنسان من العمال من البسيطين عدة مرات في المسجد يسأل عنه، يقال إنه مريض، يذهب إلى داره يعيده يزوره، قام بعملية يذهب إلى مستشفى ليراه ويطمئن عليه. كل هذا من الذي صنعه؟ المسجد. ويفكر أن المسجد غير موجود. هل تتحقق هذه المواد؟ هل تتحطم هذه الصدور بين فئات الناس عن طريق محاضرات مراكز ثقافية؟ هل تتحطم هذه الصدور عن طريق مقالات في الجرائد؟ هل تتحطم هذه الصدور عن طريق فلسفة ومؤلفات إلى آخره؟ أبدا أبدا لا يمكن. لكن ما الذي سهر هذه القلوب كلها فجعلها تنبض الحب؟ ما الذي جعلها آل هذا الحي نظرا لقول رسول الله في الحديث الصحيح، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله من المسلم. وهذا واقع تماما تماما. لا يمكن ان ترى انسانا عالي المرتبة في المجتمع يكرم انسانا ذئيل المرتبة في المجتمع الا والمسجد هو الذي ألف بينهما. ولذلك فإن النبي عندما بدأ المسجد وضع القاعدة الأساسية للأخوة، وعندما حقق معنى الأخوة عن طريق الإيمان وضع الحجر الأساسية للقفزة التنفيذية. والقفزة التنفيذية هي عبارة عن يسير، عبارة عن دستور يقال. وسنتكلم إن شاء الله عن مزيد من هذا الموضوع في درس قادم إن أحيانا الله تعالى. والحمد لله.